الحمد لله مده على نعمه الباطنة والظاهرة جعل الدنيا مزرعة للآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الحمد في الأولى والآخرة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة, صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة, وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, فنحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغنا رمضان, ونسأله عز وجل أن يوفقنا فيه للعلم النافع والعمل الصالح, وأن يعيننا على شكره وذكره وحسن عبادته. فإن بلوغ رمضان نعمة كبيرة على من بلغه وقام بحقه بالرجوع إلى ربه من معصيته إلى طاعته, ومن الغفلة عنه إلى ذكره, ومن البعد عنه إلى الإنابة إليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه لما يحب ويرضى, وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. ما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى, وكنا وقفنا على قول المصنف باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. فقال رحمه الله تعالى: نعم,
الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فيقول شيخ الإسلام والمسلمين ومجدد الملة والدين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك.
نعم, المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذا الباب ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد, أن المصنف رحمه الله تعالى لما بين في الأبواب السابقة شيئا من حمايته صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد, أراد أن يبين في هذا الباب حماية النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة في هذا الباب. وإلا فهذا الباب من جنس الأبواب قبله الواردة في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وفي سده كل طريق يوصل إلى الشرك, بل دعوته صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها كانت حماية للتوحيد حماية لجناب التوحيد وتحقيقا له وبما يتعلق به. فلما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن السبب الأعظم للشرك هو الغلو في الصالحين, وأن الغلو في قبور الصالحين هو أشر ذلك الغلو الذي يدعو إلى الشرك, بيّن في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم حما جناب التوحيد من هذا الباب المتعلق بالقبور. ولم يرد الشيخ رحمه الله تعالى أن يتحدث في هذا الباب عن حماية النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد من كل وجه, فإن هذا وإن كان حاصلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعثه الله سبحانه وتعالى إلى آخر لحظة في الدنيا كان يدعو إلى التوحيد, كان يحذر من الشرك, وكان يحمي جناب التوحيد. وقد تقدم معنا شيء من ذلك, وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم, إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولما قال القوم: أنت سيدنا, قال: السيد الله تبارك وتعالى. فلما قالوا له: أنت أفضلنا وأعظمنا قولا, قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله, والله إني لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. وتقدم معنا في الأبواب السابقة شيء من ذلك, ومن حماية النبي صلى الله عليه وسلم لحمى التوحيد. لكن الشيخ رحمه الله في هذا الباب أراد أن يبين حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من جهة القبور، ويدل على ذلك أمران. الأمر الأول أن الشيخ رحمه الله تعالى هنا لم يذكر إلا ما يتعلق بحماية جناب التوحيد من جهة فتنة القبور. والأمر الثاني أن الشيخ رحمه الله تعالى قد عقد في هذا الكتاب بابا قبل الباب الأخير، آخر باب في الكتاب، وهو وما قدر الله حق قدره. قبل هذا الباب عقد بابا سماه باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. فهذا الذي نتحدث عنه باب خاص وذاك باب عام، فهذا يدل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم لحماية التوحيد من جهة فتنة القبور. ولو قال قائل لماذا غلظ الشيخ رحمه الله وعقد أبوابا كثيرة متعددة متعلقة بفتنة القبور، فالجواب أن هناك فئام من هذه الأمة، هذه الأمة فئام أقوام منها قد تعلقوا بالقبور حتى ألفوا ما يفعل عند القبور، وأصبحت طبائعهم وفطرهم لا تنكر ذلك، بل إن الواحد منهم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ويذبح لصاحب القبر. فلما خف الوازع الطبعي شدد الشيخ رحمه الله تعالى في الوازع الشرعي، لأن الإنسان يزعه عن الشر وازعان، طبعي فطري موجود في فطرته وطبعه وشرعي. فإذا خف الوازع الطبعي بسبب من الأسباب فإنه يشرع أن يشدد في الوازع الشرعي حتى يحصل المقصود شرعا من الزجر. ولذلك قال الشيخ رحمه الله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. والمصطفى هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فنبينا صلى الله عليه وسلم من المصطفين من الأنبياء والرسل، بل هو سيدهم وأشرفهم صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، رواه مسلم. والاصطفاء على درجات، على درجات. أول ما أهم ما اصطفى الله من خلقه هم الرسل، فالرسل هم المصطفون، والنبي صلى الله عليه وسلم من أولي العزم من الرسل الذين اختارهم الله من بين بقية الرسل. والاصطفاء على درجات، أعلاها اصطفاء أولي العزم من الرسل، ثم اصطفاء الرسل، ثم اصطفاء الأنبياء، ثم اصطفاء الصديقين، ثم اصطفاء الشهداء، ثم اصطفاء الصالحين. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من اصطفاه الله عز وجل. وقوله جناب التوحيد يعني جانب التوحيد وناحيته، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للتوحيد حما وحماه من أن ينتهك أو يقترب منه. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، ولا سيما فيما يتعلق بفتنة القبور والأحاديث التي تقدمت معنا من تغليظ النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، هو لحماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وحرس جنابه وسد كل طريق توصل إلى الشرك حتى في قبره. فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد نهى عن اتخاذ قبره مسجدا أو عيدا، فمن باب أولى قبور غيره من الأنبياء والمرسلين والصالحين فإنهم أولى بذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، والله أفضل الخلق الله عز وجل. فالحاصل أن بعض هذه الأمة خالفت ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به من حماية جناب التوحيد، فاتخذوا القبور مساجدا وأعيادا وبنوا عليها المساجد والمشاهد وأسرجوها وقدموا لها الذبائح والنذور وطافوا حولها وجعلوها كالكعبة وجعلوا الأمكنة حولها مقدسة أعظم من تقديس بقاع الله المباركة. بل إن عباد القبور تجد عندهم من الذل والخضوع والإنابة والرغب والرهب حين يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر الرجل الصالح أو قبر الولي، ما ليس في قلوبهم إذا كانوا في خلوة مع الله عز وجل. وهذا عين المحادة لله جل جلاله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، الآية.
نعم، قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. قول الله تعالى: لقد، اللام هنا كما يقول العلماء إنها موطئة للقسم، وكل ما جاء في هذه الآية مؤكد بثلاث مؤكدات: بالقسم الموطأ له، وباللام، وبقد. فالجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم واللام وقد. والله عز وجل إذا أكد شيئا فذلك لبيان عظمته، وإلا فالله سبحانه وتعالى صادق القيل لكن يؤكد لبيان عظم الشيء، فأكد ذلك فقال: لقد جاءكم رسول، أي مرسل من الله، من أنفسكم، من أنفسكم. قال بعض أهل العلم: أي من جنسكم أيها البشر، وهذا يدل على أنه رسول من الله عز وجل، فإنه بشر مثلكم يأكل كما تأكلون ويشرب كما تشربون، لكنه جاءكم بأمر لا تستطيعونه، فجاءكم بالقرآن، وجاءكم بأخبار السابقين، وجاءكم بأمور تقع وقد رأيتم وقوع بعضها، وهذا يدل على أنه رسول من عند الله عز وجل. فليس لبشر منكم أن يأتي بمثل ما أتى به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم: من أنفسكم، يعني من جنس المؤمنين، سواء كانوا عربا أو عجما، المهم أنه من المؤمنين، كما قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. قالوا: فهذه الآية تفسر هذه الآية من أنفسكم، أي منكم يا معشر المؤمنين. وقال بعض أهل العلم: من أنفسكم أيها العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عربي وبعث في العرب. وقد يقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، بل بعث إلى الجن والإنس، فلماذا يخص العرب هنا؟ يقال: لأن الخطاب كان لهم لإقامة الحجة عليهم، فهم الذين كانوا يخاطبون في ذلك الوقت، ثم غيرهم تبع لهم. وإن كان الأظهر المعنى الأول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم من البشر، ومع ذلك جاء بما يعجز عنه البشر، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بوحي من الله عز وجل، فهذا يدل على أنه رسول. قوله: عزيز عليه ما عنتم، عزيز يعني صعب، صعب عليه ما عنتم، أي ما أشقاكم وأتعبكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصعب عليه أن يشق على أمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم من صفاته أنه يصعب عليه ما يشق على أمته، ويصعب عليه ما يعنت الأمة، ويتجنب ذلك صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: حريص عليكم، أي على ما ينفعكم. فاتصف النبي صلى الله عليه وسلم بصفتين عظيمتين. الصفة الأولى حرصه على تجنيب الأمة الضر والشر وما يشق، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصعب عليه ما يشق على الأمة فمن باب أولى أن يصعب عليه ما يضر الأمة. إذن هذا في جانب دفع الشر ودفع التعب ودفع المشقة. والصفة الثانية أنه حريص على ما ينفع الأمة، وهذا في باب جلب الخير للأمة بالمؤمنين. هذا خطاب عظيم، خطاب لكل مؤمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم حريص على المؤمنين، رؤوف أي أنه عظيم الرحمة، فقد بالغ من الرحمة منتهاها بالنسبة للبشر، رحيم أي كثير الرحمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين كثير الرحمة وعظيم الرحمة صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يحمي جناب التوحيد، لأن أعظم منفعة على الإطلاق للإنسان أن يوحد الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على التوحيد، ومن جهة أخرى أنه كان حريصا على منع الشرك، لأنه كان يصعب عليه أن يقع أحد في الشرك، لأنه إذا صعبت عليه المشقة على الأمة فمن باب أولى أن يصعب عليه ويعز عليه أن يقع أحد من أمته في الشرك، لأن الشرك يحبط الأعمال. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد وسد طرق الشرك، لأن بعض الناس لم يفهم وجه إراد الشيخ رحمه الله تعالى لهذه الآية في هذا الباب. فهذه الآية فيها دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسد طرق الشرك، كما أنها موطئة لما بعدها من الحديث. وفي هذا فائدة عظيمة في الآية، فائدة عظيمة للمؤمنين عامة ولأهل العلم خاصة، أن يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في خلقه، في دعوته، في منهجه، في سيرته، فلن يكون أحد مثل النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لكن يشرع التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم والتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت الأمة تعاني اليوم من اضطهاد أعدائها وكثرة المخالفين للسنة، فإنه لا ينبغي علينا وعلى المسلمين لا سيما أهل الدعوة أن يشقوا على الأمة بالألفاظ، بل يحرص على أن تكون الألفاظ دالة على الخير، دالة على الحق، داعية إلى ذلك، حريصة كل الحرص على ما ينفع المؤمنين من أجل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأسوة الحسنة والقدوة التي يجب السير على منهاجه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد الحسن. مناسبة الحديث، هذا الحديث للباب، أن فيه حسما لمادة الشرك وسدا للطرق الموصلة إليه، حيث أفاد أن القبور لا يصلى عندها، ونهى عن الاجتماع عند قبره واعتياد المجيء إليه، لأن ذلك مما يوصل إلى الشرك. الحديث يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وأيضا في الحديث: لا تتخذوا بيوتكم مقابر صلوا فيها. وهذه القطعة من الحديث تدل على أنه لا يجوز دفن الموتى في البيوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. وهذا له حكم كثيرة، منها أن دفن الموت في البيوت يفسدها، فإذا دفن الميت في البيت فإنه لا يصلى في هذا الموطن ويفسد البيت على أهله، ولأنه ذريعة إلى تعظيم القبور وإذا كانت في البيوت، وإذا كانت في البيوت فإن الشيطان يأتي للناس ويقول: ما دفن هذا الميت في هذا البيت دون المقابر إلا لعظم حاله أو لأنه كان يستشفع به، فيقود ذلك إلى الوقوع في الشرك، ولأنه بناء عليها وقد نهينا على البناء عليها. ومنها أن دفن الميت في البيت يحرمه من دعوات المسلمين عند الزيارة له في المقابر، فإذا دفن الميت في المقابر كلما جاء زائر ودعا للمسلمين فهو يكون من جملتهم ويحرم من هذا لو دفن في البيت. وقد يحتج محتج فيقول: دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وقد ذكرنا الجواب سابقا أن هذا خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدفن حيث مات، وهذا له حكمة عظيمة تقدمت معنا، وهي حماية قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يجعل وثنا يعبد، كما تدل هذه الجملة على أن الصلاة تمنع عند القبور. لماذا؟ لأنه جاء في اللفظ الآخر: لا تتخذوا بيوتكم مقابر صلوا فيها، إذن المقابر لا يصلى فيها، فدل ذلك على هذا. ومن الحكم أيضا أن الذي تدل عليه هذه الجملة الشريفة التي صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم استحباب صلاة النافلة في البيت واستحباب قراءة القرآن في البيت، لأنه جاء: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، فدل على أن النافلة تصلى في البيوت، وكذلك أنه يشرع قراءة القرآن أيضا في البيوت. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نجعل بيوتنا مقابر، ثم قال: إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، فدل ذلك على أنه يستحب أن يقرأ الإنسان القرآن في بيته. وبعض الناس لا يجعل قراءة القرآن إلا في المسجد ولا يقرأه في بيته، وهذا يفوت على نفسه أجرا، لأن في قراءة القرآن في البيت أجرا، ويفوت على بيته الخير فيكثر فيه الشر وقد تدخله الشياطين وقد تكون فيه مشاكل. قوله في الحديث: ولا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تكرروا الزيارة تكرارا دائما، وإنما الزيارة تكون للغريب الذي يأتي إلى المدينة، وتكون لمن قدم من سفر من أهل المدينة. ثم اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة إذا كانوا مقيمين فيها، فمنهم من منعها وقال: لم يؤثر هذا عن الصحابة ولا عن السلف، ومنهم من قال: إنها مشروعة بقصد الاعتبار والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأرجح. فالذي في المدينة إن شاء فترات متباعدات أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليتعظ وليعتبر وليسلم عليه، فهذا جائز لعموم الأدلة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، فمعنى لا تجعلوا قبري عيدا أي لا تكرروا الزيارة تكرارا دائما على وجه مخصوص، كمن يخصصون الفجر مثلا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فبعض الناس كلما صلى الفجر في المسجد ذهب وسلم، هذا جعل القبر عيدا. أو من يجعلون الجمعة وقتا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جعل القبر عيدا. أما من يزور من غير تخصيص لوقت ولا إكثار، فالراجح من أقوال أهل العلم أن هذا لا بأس به. وأيضا مما يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تقصدوا القبر في أوقات معينة، فإن العيد يعاد في وقت معين، يعني لا تخصصوا الزيارة بوقت معين لا تأتون إلا فيه. وهذا هو الذي فهمه السلف رحمهم الله تعالى. فقد جاء عن سهل بن أبي سهيل أنه قال رآني الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال هلم إلى العشاء، فقلت لا أريده، فقال ما لي رأيتك عند القبر، فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا دخلت المسجد فسلم، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. وأيضا القصة في معنى التي معنى تدل على ذلك، قال وصلوا علي، النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، حيث كنتم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال، وهي عبادة سهلة شريفة، فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات ومحى عنه 10 خطيئات ورفع له 10 درجات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10. فيا لها من أجور عظيمة ينبغي للمسلم الحرص عليها وعدم التفريط فيها. وعن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشرى في وجهه، فقلنا إنا لنرى البشرى في وجهك، فقال إنه أتاني الملك، فقال إنه أتاني الملك، فقال يا محمد إن ربك يقول أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه 10، ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه 10. فسر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يصلى عليه ويسلم عليه، وسر من أجل أمته، فالله سبحانه وتعالى جعل لأمته بسببه في كل صلاة 10 صلوات وفي كل سلام 10 تسليمات، فهو أجر عظيم وكرم عظيم من الله عز وجل لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل ما العلاقة بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم؟ الجواب هذه العلاقة أن الذي يذهب إلى القبر مرارا قد يحتج ويقول فقط أنا أريد أن أسلم وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فحسم النبي صلى الله عليه وسلم الباب فقال صلوا علي من أي مكان فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وهذا أيضا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حماحم التوحيد، فبين لنا أن القبور لا يصلى عندها، ولكن جاء بجملة حوت فوائد كثيرة، قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وهذا أيضا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون أن القبور لا يصلى عندها، لأنه لو لم يكونوا يعرفون ذلك لكانت هذه الجملة لا فائدة منها. وأيضا حمى التوحيد بمنع تكرار زيارة قبره صلى الله عليه وسلم بكثرة، لأن ذلك يقود إلى الوقوع في الشرك، فحسم الباب والذرائع. وقد يأتي شخص ويقول أنا لا أذهب إلا لأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال له قال صلى الله عليه وسلم صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان كان فإن الصلاة تبلغه، مثل من يصلي عليه عند قبره صلى الله عليه وسلم. كيف يبلغه تسليمنا وصلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم؟ بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني من أمة السلام. فهناك ملائكة سياحون في الأرض، أي يذهبون في الأرض وينتشرون فيها، وقول صلى الله عليه وسلم يبلغونني من أمة السلام يدل على كثرتهم، لأنه كلما سلم أحد على النبي صلى الله عليه وسلم من الأمة بلغت الملائكة النبي السلام. فلهذا قال العلماء هذا يشمل الأمة كلها، سواء كان المسلم رجلا أو امرأة أو صبيا أو عبدا أو غير ذلك، فالملائكة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلام أمته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، أي أن سلامك يا عبد الله على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه، بل يرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام. قال بعض أهل العلم هذا الحديث الأخير خاص بمن سلم عليه عن قرب، وقال بعضهم بل هو عام، فحيثما سلم مسلم على النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه روحه فرد السلام على المسلم. وقوله صلوا علي دليل على أنه يشرع أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولو بدون التسليم، فيصح أن تقول صلى الله عليه، ويصح أن تجمع بينهما فتقول صلى الله عليه وسلم، ويصح أن تفرد السلام وتقول عليه السلام، كل ذلك جائز خلافا لمن كره إفراد الصلاة أو كره إفراد السلام. قال المصنف رحمه الله تعالى:
وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه، وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة.
نعم، عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها في هذه الفرجة فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم، وهذا الدليل على أن هذا الرجل ليس وحده، عنده غيره. ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. هذا الحديث مسلسل بآل البيت، ومناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الدعاء، لأجل الدعاء عند قبره، فغيره من القبور من باب أولى، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا وهو وسيلة إلى الشرك. فعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتحة في الجدار كانت موجودة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها، يدخل الرجل في هذه الفتحة التي في الجدار فيخصص هذا المكان للدعاء، فنهاه عن ذلك، نهاه، قال العلماء نهاه عن الأمرين، عن دخوله في الفرجة وعن دعائه، دخوله في الفرجة أي تخصيص هذا المكان، وعن دعائه عند القبر. وقال ألا أحدثكم حديثا، هذا خطاب للجمع، فالظاهر والله أعلم أنه لما نهاه كان هناك رجال فأراد أن يفيدهم جميعا، قال ألا أحدثكم، يعني للرجل ومن معه ومن وجد معه، حديثا سمعته من أبي الحسين رضي الله عنه، عن جدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، رواه في المختارة، يعني رواه الضياء المقدسي في كتابه الأحاديث المختارة. والذي في الحديث هو الذي فيما تقدم قبله، لكن الشاهد من القصة هنا أن السلف فهموا من قوله صلى الله عليه وسلم ولا تجعلوا قبر عيدا النهي عن تكرار الزيارة تخصيصها أو تخصيصها بأشياء معينة أو أوقات معينة، ودل على أن تسليمنا على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه، وعلى أن صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه، فدل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد حماية تامة، وأن الصحابة والسلف فهموا ذلك، فلم يؤثر عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يكررون الزيارة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم ينقل عنهم أنهم كانوا يزورون القبر، فهذا يدل على فهم الصحابة لحماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وكذلك السادة من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين المعتبرين. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير آية براءة.
قال فيه مسائل، يعني في هذا الباب مسائل، الأولى يقول تفسير آية براءة، وسبق ذلك في أول الباب. نعم.
الثانية إبعاده أمته صلى الله عليه وسلم عن هذا الحمى غاية البعد.
الثانية يعني المسألة الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد، وهذه تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، فقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ألا تقترب الأمة من الشرك أبدا، وأن تكون الأمة داخلة في حمى التوحيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على ذلك أشد الحرص.
الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته.
الثالثة ذكر حرصه صلى الله عليه وسلم علينا ورأفته ورحمته، وهذا مذكور في آية براءة، وهذا يقتضي منا أن نقوم بحقه صلى الله عليه وسلم، وأعظم حقه أن نتبعه، وأعظم الاتباع اتباعه في التوحيد. نعم.
الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال.
الرابعة يقول نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، يعني كأن تحدد دائما الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء أو الخميس أو الجمعة، كلما جاء هذا اليوم تأتي وتزور، مع أن زيارته من أفضل الأعمال، وهذه تؤخذ من قوله ولا تجعلوا قبري عيدا، فقول عيدا هذا هو الوجه المخصوص. نعم. أي نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص وعلى صفة مخصوصة، تعين وقت محدد لا يأتي إلا فيه. نعم.
الخامسة نهيه عن الإكثار
مع أن زيارة قبره من أفضل الأعمال، يعني من أفضل الأعمال الفاضلة، لا لخصوص قبره وصلى الله عليه وسلم، وإنما لمشروعية زيارة القبور، وأنها من الأعمال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فزار قبور البقية وسلم على أهل القبور ودعا لهم، وزار قبور الشهداء ومعه أصحابه. فمع أن زيارة القبور من أفضل الأعمال، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص قبره بشيء، لأن هذا يقود إلى التعظيم الزائد المغالى فيه، والذي يقود الإنسان إلى الشرك والعياذ بالله.
الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة.
الخامسة يقول نهيه صلى الله عليه وسلم عن الإكثار من الزيارة، وهذه تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، ولكنه لا يلزم منه الإكثار، لأنه قد لا يأتي إلا بعد سنة ويكون قد اتخذه عيدا، فإن هذا نوعا من الإكثار. والشيخ رحمه الله فهم هذا، وهو النهي عن الإكثار من الزيارة لا عن مطلق الزيارة. فمن كان من أهل المدينة ويزور أحيانا في أوقات متباعدة للاتعاظ والاعتبار والسلام، فهذا ليس فيه بأس.
السادسة حثه على النافلة في البيت.
السادسة المسألة السادسة حثه صلى الله عليه وسلم على النافلة في البيت، وهذه تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي صلوا فيها، وقد صرح بهذا في بعض الروايات.
السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة.
المسألة السابعة أنه متقرر عندهم، يعني عند الصحابة، أنه لا يصلى في المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بقوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فهذا يدل على أنه قد قدم لهم أن الصلاة في المقابر لا تجوز.
الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب.
نعم، الثامنة التعليل لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإكثار من الزيارة لقبره، قال ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن كان عن بعد، كما تقدم في الحديث قول ابن الحسين رضي الله عنه للشخص: ما أنت ومن بالأندلس إلا من بالأندلس إلا سواء. ففي أي مكان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه فإن ذلك يبلغه، ليس ذلك خاصا بالقرب من قبره. فلذلك سد الذريعة لكثرة الزيارة، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب، أي كونه صلى الله عليه وسلم نهى أن يجعل قبره عيدا، العلة في ذلك أن الصلاة تبلغه حيث كان الإنسان، فلا حاجة إلى أن يأتي إلى القبر ويكرر ذلك. ولهذا تسلم وتصلي عليه في أي مكان فيبلغه السلام والصلاة. ولهذا قال علي بن الحسين: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. نعم.
التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه.
نعم، التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه، أي فقط، فكل من صلى عليه عرضت عليه صلاته وتسليمه، وهذا يؤخذ من قوله: فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. فنأخذ مما تقدم من النصوص والأثار في حماية المصطفى جناب التوحيد وسد كل الطرق التي توصل إلى الشرك، أن من تأمل نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب رأى نصوصا كثيرة تحث على القيام بكل ما يقوي التوحيد وينميه ويغذيه من الحث على الإنابة إلى الله وانحصاره في تعلق القلب بالله رغبة ورهبة وقوة الطمع في فضله وإحسانه والسعي لتحصيل ذلك، وإلى التحرر من رق المخلوقين وعدم التعلق بهم بوجه من الوجوه أو الغلو في أحد منهم، والقيام التام بالأعمال الظاهرة والباطنة وتكميلها، وخصوصا حث النصوص على روح العبودية وهو الإخلاص التام لله وحده. ثم في مقابل ذلك نهى عن أقوال وأفعال فيها الغلو بالمخلوقين، ونهى عن التشبه بالمشركين لأنه يدعو إلى الميل إليهم، ونهى عن أقوال وأفعال يخشى منها أو أن يتوصل منها إلى الشرك، كل ذلك حماية للتوحيد، ونهى عن كل سبب يوصل إلى الشرك، وذلك رحمة بالمؤمنين ليتحققوا بالقيام بما خلقوا له من عبودية الله الظاهرة والباطنة، وتكميلها لتكتمل لهم السعادة والفلاح، وشواهد ذلك كثيرة. نعم يكفي. باب جديد. نكتفي بهذا القدر، والباب اكتمل الحمد لله، والدرس القادم في الباب الذي يليه، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.